الظاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية: ثم إن هذا الذي ذكرنا من كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقية وأخرى على وجه الموضوعية جار في الظن أيضا، فالبحث هاهنا يدور حول أقسام الظن، وفهرسة إجمالية لهذا المطلب نحاول أن نشير إليها في بداية البحث، أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية في هذا المطلب يتحدث حول مباحث ثلاثة. المبحث الأول أقسام الظن، وأنه ينقسم إلى ظن طريقي وإلى ظن موضوعي، كما أن الظن الموضوعي ينقسم إلى ظن موضوعي طريقي وإلى ظن موضوعي صفتي، فلا فرق بين الظن والقطع من هذه الجهة. المبحث الثاني الذي يتعرض له هو أن الظن الطريقي وإن كان يشارك القطع في طريقيته إلا أنه يختلف عنه في كيفية الطريقية، فهما متشاركان في أصل الطريقية ولكنهما يختلفان في الكيفية. المطلب الثالث أو المبحث الثالث الذي سيتعرض له إن شاء الله تعالى هو قيام سائر الأدلة الشرعية مقام الظن. فكما تعرضنا في مبحث القطع إلى أن الأمارات والأصول هل تقوم مقام القطع أم لا، نحتاج هنا أن نبحث حول أن سائر الأدلة الشرعية هل يمكن أن تقوم مقام الظن أم لا. هذه فهرسة المطالب بشكل إجمالي، وضمن هذه المطالب توجد هنالك مطالب فرعية أيضا. وقبل الشروع في هذه المطالب نحتاج أن نمهد لذلك بأمور، وهذه الأمور هي بمثابة مفاتيح البحث. الأمر الأول، وهذا الأمر بالغ الأهمية جدا في فهم مطالب هذا البحث، أن الظن قد يكون طريقا إلى الحكم الواقعي، فتلحظ طريقيته بالنسبة إلى الحكم الواقعي وكاشفيته عنه، وقد يكون الظن موضوعا للحكم الواقعي، بمعنى أن الحكم الواقعي يكون تابعا له ومترتبا عليه، فمتى ما حصلت عند المكلف حالة ظن فالحكم في الواقع مترتب على حصول هذه الحالة. وتارة أخرى يكون الظن موضوعا للحكم الظاهري لا للحكم الواقعي. ومن الواضح أن الظن لا ينفك عن كونه موضوعا لحكم ظاهري، بل هو غالبا ما يكون موضوعا لحكم ظاهري. وبعبارة أخرى، إن الحكم الظاهري موضوعه إما هو الظن وإما هو الشك في الحكم الواقعي، وبالتالي فمتى ما تحقق الظن الذي يعول عليه الشارع، الظن المعتبر، فإنه يكون موضوعا لحكم ظاهري. وإنما الكلام، كل الكلام، في أن الظن هل يمكن أن يكون طريقا إلى الحكم الظاهري أم لا. لا شك في طريقيته للحكم الواقعي، إنما الكلام في طريقيته للحكم الظاهري. والذي يبدو أن طريقية الظن للحكم الظاهري ليست بمتحققة بل ممتنعة. لماذا؟ لأنه لو كان الظن طريقا للحكم الظاهري للزم من ذلك تقدم المتأخر وتأخر المتقدم في الآن نفسه. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري إنما هو متأخر عن الظن، إذ الظن موضوع للحكم الظاهري. فلو كان الظن طريقا للحكم الظاهري لكان متأخرا عنه، تأخر الكاشف عن المنكشف وتأخر الحاكي عن المحكي، فيلزم من ذلك تقدم الشيء المتأخر وتأخر الشيء المتقدم في الآن نفسه، وهو محال. لذلك فإن الظن لا يمكن أن يكون طريقا إلى الحكم الظاهري، وإن كان لا ينفك عن كونه موضوعا له. فإذا عندما نحن نبحث في هذا المبحث حول الظن الطريقي والظن الموضوعي، فإن مصب الكلام، وليكن هذا على ذكر منكم، فإن مصب الكلام هو الظن الطريقي للحكم الواقعي والظن الموضوعي للحكم الواقعي. لا للحكم الواقعي. وأما الظن الطريقي للحكم الظاهري فإنه مفروغ من عدم إمكانه، كما أن الظن الموضوع الطريقي، الظن الموضوعي للحكم الظاهري مفروغ من تحققه. الكلام كل الكلام في الأولين. وللأسف فإن هذه النقطة رغم كونها أهم مفاتيح هذا البحث، ورغم كونها النقطة الأساسية المحورية لهذا البحث، إلا أنها مغفول عنها تماما. ولذلك وقع الخلط كثيرا في كلمات الأعلام في هذا البحث بسبب إغفال هذه النقطة، كما سيتضح إن شاء الله. الأمر الثاني الذي يلزم ذكره هو أن جهة البحث في هذا المطلب هل هي جهة ثبوتية أم هي جهة إثباتية؟ لا شك أن جهة البحث هنا هي جهة إثباتية وليست جهة ثبوتية، إذ أننا لا مانع لدينا بحسب مقام التصور والثبوت في من تقسيم الظن إلى نفس الأقسام التي قسمنا القطع إليها، فنقول بأن الظن كما هو القاطع إما أن يكون ظنا طريقيا محضا، إما أن يكون ظنا موضوعيا طريقيا، إما أن يكون ظنا موضوعيا صفتيا. فبحسب مقام التصور والثبوت ليس هنالك ثمة مانع من ثبوت هذه الأقسام. إذن ليست جهة البحث جهة ثبوتية، وإنما جهة البحث جهة إثباتية، بمعنى أن هذه الأقسام الثلاثة للظن هل لها أمثلة واقعية أم لا؟ ولذلك يقول صاحب الأوثاق رضوان الله تعالى عليه، الذي هو من مبرز تلامذة الشيخ قدس الله نفسه، يقول لا إشكال في ثبوت كبرى القسمين، وإنما الإشكال في ثبوت الصغرى للقسم الثاني، ويريد من القسم الثاني الظن الموضوعي بقسميه. فإذن نحن هنا بحثنا بحث إثباتي وليس بحثا ثبوتيا، هذه جهة أمر ثاني، هذا أمر ثاني. الأمر الثالث الذي هو من مفاتيح هذا البحث أيضا، أن الظن بحسب تقسيم الأصوليين على قسمين، فهنالك ظن نوعي وهنالك ظن شخصي، وقد يعبر عنه أيضا اصطلاحا بالظن الفعلي. فمتى ما عبروا بالظن الفعلي أرادوا منه الظن الشخصي. فما هو الفرق بين هذين القسمين من الظن؟ أما الظن النوعي فيراد به الظن الذي من شأنه إذا تحقق سببه أن يحصل لنوع الناس، أن يحصل لغالب الناس، وإن لم يحصل لكل فرد منهم، فهو إذن ظن نوعي بلحاظ أنه متى ما تحقق سببه يحصل للنوع. بينما الظن الشخصي هو الذي يلحظ حصوله للشخص نفسه، ولذلك يعبر عنه بالظن الفعلي، لأن الظن الشخصي متى ما تحقق كان ظنا فعليا بلا ريب. فإذا الظن نوعان، ظن نوعي وظن شخصي. هذه الأمور الثلاثة هي مفاتيح بحثنا. نأتي بعد ذلك لمطالب الكتاب التي استعرضها الشيخ قدس الله نفسه. المطلب الأول بيان أقسام الظن. يمكننا تقسيم الظن إلى قسمين ابتداء، فنقول ظن طريقي وظن موضوعي، والفرق بينهما أن الظن الطريقي ما يتعلق بالواقع ويكون كاشفا عنه كاشفية ناقصة، فكل ظن يتعلق بشيء ويكون كاشفا عن ذلك الشيء كاشفية ناقصة ويكون طريقا إليه إلا أن طريقيته غير تامة، هذا نعبر عنه بأنه ظن طريقي. وأما الظن الموضوعي فهو الظن الذي أخذ موضوعا لحكم شرعي أو لموضوع حكم شرعي لا فرق في ذلك، كما أنه إذا أخذ موضوعا لحكم شرعي قد يؤخذ تمام الموضوع وقد يؤخذ جزء الموضوع، فهو من هذه الناحية كالقطع تماما الذي أخذ موضوعا. ثم بعد تقسيم الظن إلى هذين القسمين نقول بأن الظن الموضوعي ينقسم بدوره إلى قسمين أيضا. القسم الأول هو الظن الموضوعي الطريقي، وهو ما أخذ موضوعا للحكم الشرعي بما له من الكاشفية، بما له من الطريقية. والقسم الثاني هو الظن الموضوعي الصفتي، وهو ما أخذ موضوعا للحكم الشرعي بما هو صفة. والظن بما هو صفة كالقطع بما هو صفة، فكما أن القطع بما هو صفة هو الحالة المورثة للركون والسكون والطمأنينة، فإن الظن بما هو صفة هو الحالة المورثة للميل مع التردد، للميل مع التحير، في قبال حالة الشك التي هي حالة تحير من غير ميل. فإذن إذا أخذ الظن موضوعا للحكم الشرعي بما هو صفة فقد لوحظ فيه أنه ميل لطرف مع تردد وتحير. فإذا القطع الظن على هذا ينقسم إلى هذه الأقسام أو إلى هذين التقسيمين، وكل تقسيم له قسمان، ومحصل هذين التقسيمين وجود ثلاثة أقسام: ظن طريقي محض، ظن موضوعي طريقي، ظن موضوعي صفتي. وهذه الأقسام كما ذكرنا في مقدمات البحث بحسب التصور والثبوت لا إشكال فيها، وإنما الكلام كل الكلام في مقام الإثبات. فهل أن هذه الأقسام لها أمثلة واقعية أم لا؟ نأتي إلى هذه الأقسام واحدا بعد آخر. نعم، ما سمعت. لا تلحظ الصفة فيه، وإلا فإن الصفة لا تنفك عنه، إلا أن المشرع حينما أخذه موضوعا لم يلحظ جانب الصفة، بل لاحظ جانب الكاشفية. نأتي إلى القسم الأول: الظن طريقي المحض. هذا الظن هل له أمثلة أم لا؟ لأجل أن نحقق هذا المطلب لا بد أن نرجع إلى المفتاح الثالث، وهو أن الظن قد يكون ظنا نوعيا وقد يكون ظنا فعليا. فإن كان المراد هنا بالظن الطريقي المحض هو الظن النوعي فأمثلته كثيرة جدا. لماذا أو بأي بيان؟ إذ أننا حينما نلحظ الظن النوعي تارة نلحظ الظن النوعي بما هو طريق للحكم الشرعي، وتارة أخرى نلحظه بما هو طريق لموضوع الحكم الشرعي. وعلى كلا التقديرين فإن الأمثلة كثيرة. أما بالنسبة للظن النوعي الذي لوحظ طريقا للحكم الشرعي فأمثلته خبر الواحد، الإجماع، الشهرى، وما شاكل ذلك مما استدل به على الحكم الشرعي. ولا شك أن هذا الظن إنما هو ظن طريقي نوعي لحكم شرعي. وأما الظن الطريقي النوعي لموضوع الحكم الشرعي أيضا أمثلته كثيرة: قاعدة اليد، البينة، سوق المسلمين، وما شاكل ذلك من الأمارات، فكلها ظنون نوعية وهي طريقية محضة للحكم لموضوع الحكم الشرعي. إذن إذا كان المراد من الظن هو الظن النوعي فلا كلام في هذا القسم، ولكن إن كان المراد من الظن الظن الفعلي الظن الشخصي فهنا قد فصل السيد اليزدي على الله مقامه الشريف في حاشيته على الرسائل بين الظن بالحكم الشرعي وبين الظن بموضوع الحكم الشرعي، فقال بأن الظن بموضوع الحكم الشرعي له مثال، وقد مثل له بالظن بعدد ركعات الصلاة، فإن الظن بعدد ركعات الصلاة ليس ظنا نوعيا وإنما هو ظن ماذا؟ فعلي شخصي. وهذا الظن ظن طريقي، يعني إنما اعتبر هذا الظن بما هو كاشف عن الواقع، بما هو ماذا؟ مرآة للواقع. فإذا إذا كنا نتحدث عن الظن الطريقي الفعلي بالنسبة لموضوع الحكم الشرعي فإن الظن بعدد ركعات الصلاة من أمثلته، ولكن إذا كنا نتحدث عن الظن الطريقي الفعلي بالنسبة للحكم الشرعي فإنه قدس الله نفسه الزكية يرى بأن ذلك لا مثال له في الشريعة المقدسة. وهنا قد يقال بأنه يمكن التمثيل للظن الطريقي الفعلي بالنسبة للحكم الشرعي بمثالين. المثال الأول: الظن حال الانسداد، فإن الظن حال الانسداد الظن بالحكم الشرعي لا ريب أنه، بل بناء على القول بحجية الظن لا شك أنه ظن طريقي، وإذا كان ظنا طريقيا فحتى لو كان هذا الظن فعليا فإنه يكون ماذا؟ حجة بمقتضى مقدمات الانسداد التي تقضي القول بحجية مطلق الظن، وهذا ظن فهو حجة، مما يعني أن الظن بالحكم الشرعي في حال الانسداد يمكن تصور أن يكون ظنا فعليا. هذا مثال. المثال الآخر الذي يمكن أن يذكرها هنا هو الظن الفعلي مستفى المشبلي، الظن الفعلي المستفاد من خبر الواحد بناء على المبنى القائل بأن حجية خبر الواحد مشروطة بحصول الظن الفعلي. فإنه في مبحث حجية خبر الواحد كما سيأتيكم إن شاء الله تعالى هنالك كلام بينهم في أن حجية خبر الواحد هل هي من باب كونه مفيدا للظن النوعي، أم أن حجية خبر الواحد مشروطة بكونه مفيدا للظن الفعلي، وبالتالي فمتى ما لم يحصل ظن فعلي من خبر الواحد فإنه ماذا؟ لا يكون حجة. فبناء على المبنى القائل بأن حجية خبر الواحد مشروطة بالظن الفعلي، خب لا يرقى فرق حينئذ بين حجية خبر الواحد بالنسبة فيما لو كان مؤداه موضوع حكم شرعي، أو لو كان مؤداه ماذا؟ حكما شرعيا، مما يعني أن الظن الفعلي بالنسبة للحكم الشرعي أيضا له مثال. ولكنه قد يتأمل في كلا المثالين. أما المثال الأول وهو الظن حال الانسداد، فهو مبني على حجية الظن من باب الكشف لا من باب الحكومة، وفي حال الانسداد، وفي ذلك تأمل بل منع كما لعله يتضح عندنا إن وصلنا إلى هذا المطلب. وأما بالنسبة إلى المثال الثاني فلأن هذا المبنى كما سيتضح إن شاء الله في محله من خبر الواحد مبنى ضعيف متهالك، قد أطبقت كلمة المتأخرين على خلافه فلا يعتنى به أصلا، يعني لا يوجد عندنا أحد من المتأخرين يبني على أن حجية خبر الواحد مشروطة بحصول الظن الفعلي منه. وبالتالي فلو كنا نحن وهذين المثالين فإن هذين المثالين يقصران عن إثبات مثال وجود مثال واقعي للظن الفعلي بالحكم الشرعي. فإذا إذا كان المقصود من الظن الظن الطريقي المحض، فحينئذ نقول الظن الطريقي المحض إما هو ظن نوعي إما هو ظن فعلي. فإن كان ظنا نوعيا فأمثلته كثيرة بلا فرق بين الأحكام والموضوعات، وإن كان ظنا فعليا يلزم التفصيل بين الأحكام فلا مثال له، وبين الموضوعات فله أمثلة عديدة ومنها الظن بعدد الركعات. هذا ما يرتبط بالقسم الأول. القسم الثاني الظن الموضوعي الطريقي، في هذا القسم نلتقي برأيين. الرأي الأول هو رأي صاحب هو رأي السيد اليزدي على الله مقامه الشريف في حاشية الرسائل، فإنه يرى بأن هذا القسم من الظن له أمثلة عديدة وكثيرة، ويذكر من أمثلته ثلاثة أمثلة. المثال الأول الظن بالضرر المسوغ لجواز الإفطار في شهر رمضان، فإن هذا الظن ظن موضوعي، لأن جواز الإفطار مترتب عليه، كما أنه أيضا ماذا؟ ظن طريقي بالنسبة للضرر، فهو أخذ بما هو كاشف عن الضرر، بما هو طريق إليه، وفي الوقت نفسه أخذ موضوعا لحكم شرعي وهو جواز الإفطار. إذن هو ظن موضوعي طريقي. المثال الثاني الظن المسوغ، الظن بالضرر المسوغ للتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل، وهذا أيضا ظن طريقي باعتبار أنه قد لوحظت كاشفيته عن الضرر، وهو ظن موضوعي لحكم شرعي وهو جواز التيمم أو تعين التيمم، وأن الوظيفة هي التيمم وليست الوضوء والغسل. المثال الثالث الظن بالضرر القاضي بحرمة السفر، فإن السفر كما هو مبحوث في صلاة المسافر قد يكون سفرا محللا وتترتب عليه أحكام المسافر، وقد يكون سفرا محرما ولا تترتب عليه أحكام المسافر كجواز كلزوم القصر مثلا. ومن موارد السفر المحرم ما لو كان المكلف قاطعا بالعطب فيه، قاطعا بحصول الضرر فيه الموجب لتلف النفس أو الموجب لتلف بعض الأعضاء المهمة من جسده، فلو ظن بالضرر والعطاب فإن هذا الظن كما هو طريق للضرر هو موضوع لحكم شرعي وهو حرمة السفر. إذن نحن إذا تتبعنا موارد إذا تتبعنا الأحكام الشرعية نجد في الشريعة المقدسة أمثلة متعددة ماذا؟ للظن الموضوعي الطريقي. هذا رأي. في مقابله رأي الشيخ التبريزي قدس الله نفسه صاحب الأوثق، أوثق الوسائل، فإنه يقول فإنه لم يوجد في الشرعيات مورد يطمئن بكون الظن جزءا فيه من موضوع الحكم الواقعي، سواء اعتبر بالنسبة إلى متعلقه من باب الكشف أو الصفة الخاصة، فهو يمنع في كلامه هذا من كون ماذا؟ من كون الظن الموضوعي متحققا في الشريعة، بلا فرق بين كون الظن الموضوعي طريقيا أو صفتيا. وأما المحاكمة بين هذين الرأيين ستتضح الآن لاحقا. ننتقل إلى القسم الثالث والكلام سيتضح إن شاء الله. الظن الموضوعي صفتي، هل لهذا الظن أمثلة واقعية أم لا؟ هنا أيضا نلتقي برأيين. الرأي الأول رأي المجدد الشيرازي أعلى الله مقامه الشريف الذي هو التلميذ المبرز للشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، أفاده في التقريرات، وهو نعم له أمثلة شرعية، ومن هذه الأمثلة الظن بجهة القبلة في اليوم الغائم، فإنه قد ورد عندنا في روايات متكثرة متعددة، بل حتى عن طريق العامة أيضا، أنه إذا غام الجو ولم تتضح الجهات بسبب الغيم وعدم الوضوح، فإنه للإنسان غير العارف بالجهة أن يعول على ظنه في التوجه إلى أي جهة شاء. فهذا ظن موضوعي صفتي، بمعنى أنه قد لوحظت ماذا؟ قد لوحظت حالة الظن بما هي صفة، بمعنى أنه لو لم تحصل هذه الحالة، بل حصلت حالة شك لا يصح التعويل عليها، إنما يصح التعويل حينئذ على الميل وإن كان إلى جانبه تحير وتردد، فيترتب على هذا حكم شرعي، وهو جواز الصلاة إلى تلك الجهة المظنونة. وفي ذهني أنني قرأت في بعض الحواشي تمثيلا لهذا القسم من الظن بالظن بعدد ركعات الصلاة، فهو أيضا ظن موضوعي ماذا؟ صفتي، إذ أن الظن قد أخذ موضوعا بما هو صفة خاصة. الظن المسوغ أو الذي عليه المعول في عدد ركعات الصلاة ليس هو الظن الطريقي المحض، بل هو ظن موضوعي صفتي، يعني لوحظت فيه ماذا؟ لوحظت فيه صفة الميل، فإن لم تحصل هذه الحالة حالة الميل لا يصح البناء على ماذا؟ على الجهة المظنونة، وهذا مفروغ منه. إذن فعلى رأي المجدد الشيرازي على الله مقامه توجد لهذا القسم أمثلة واقعية. في المقابل يرى السيد اليزدي على الله مقامه أنه لا يوجد مثال واقعي، وعلى ذلك المحقق النائيني على الله مقامه في الفوائد وأجود التقريرات، بل الذي يظهر من المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه أنه ينكر وجود أمثلة للظن الموضوعي بقسمي، كان ظنا موضوعيا طريقيا أم كان ظنا موضوعيا صفتيا. في فوائد الأصول يقول هكذا: ولكن هذه غالبا مجرد تصورات لا واقع لها، بل بعضها محال لا يعقل، والذي هو واقع في الشريعة ليس إلا اعتبار الظن على وجه الطريقية والكاشفية والمحرزية لمتعلقه، الذي هو مفاد أدلة حجية الطرق والأمارات. الطرق بالنسبة إلى الأحكام، أمارات بالنسبة إلى الموضوعات، من دون أن يؤخذ الظن موضوعا لحكم آخر. فهنا يستفاد منه أن الظن في الشريعة لم يؤخذ موضوعا لحكم، كان على نحو الطريقية أم كان على نحو الصفتية. في أجود التقريرات يقول: ثم لا يخفى أن أخذ الظن في موضوع حكم من الأحكام الشرعية ليس له عين ولا أثران، وإنما كان تعرضنا لأقسامه المعقولة تشريحا للذهن تبعا للعلامة الأنصاري قدس سره. فإذا هنا نحن بين رأيين، كما نحن في بالنسبة إلى القول قطع الموضوعية الطريقي أيضا بين رأيين، فما هو الحق في هذه المسألة؟
بالنسبة إلى ظن الشخصي
دعوني أبين بعد ذلك نتكلم. فما هو الحق بالنسبة إلى هذه المسألة، وكيف لنا أن نحاكم بين هذين الرأيين؟ محاكمة هذين الرأيين تبتني على ما ذكرناه في المفتاح الأول، من أن مصب الكلام هنا ليس في أخذ الظن موضوعا للحكم الظاهري، وإنما مصب الكلام في أخذ الظن موضوعا لما؟ للحكم الواقعي. وإذا قلنا بأن الظن موضوع للحكم الواقعي، تأملوا في هذه النقطة جيدا، فما هو معنى كونه موضوعا للحكم الواقعي؟ معنى كونه موضوعا للحكم الواقعي يعني أن الحكم الواقعي في الواقع مترتب عليه، بحيث لو انكشف خلاف الظن فليست هنالك وظيفة عملية أخرى. أما لو كان كشف خلاف الظن كانت هنالك وظيفة عملية أخرى، يعلم من ذلك أن الظن لم يكن موضوعا للحكم الواقعي، وإنما كان موضوعا لما؟ للحكم الظاهري. صار معلوما؟ إذن مصب الكلام هو الظن الذي أخذ موضوعا للحكم الواقعي. وكيف نعلم أنه أخذ موضوعا للحكم الواقعي؟ ليس ذلك من لسان الدليل كما ذكرنا سابقا، فإن لسان الدليل قد يأخذ الظن موضوعا إلا أنه في الواقع ليس موضوعا كما بينا، وإنما نستكشف كون الظن موضوعا من خلال أنه لو انكشف خلاف الظن فهل هنالك تكليف من الشارع بالعمل خلاف الظن أو لا. فإن كان تكليف علم بأن الظن ما كان موضوعا لحكم شرعي واقعي، وإنما كان موضوعا لحكم شرعي ظاهري، وإن علم بأنه لا يوجد هنالك تكليف بعد انكشاف الخلاف، علم أنه ظن واقعي، حينئذ نتمكن من محاكمة الرأيين، فنقول بأنه لو كان الظن موضوعيا طريقيا هل له مثال أم لا؟ سيد اليزدي قال نعم، مثاله الظن بالضرار المسوغ، مثلا المسوغ لجواز التيمم، للتيمم بدلا عن الوضوء، بينما المحقق النائيني والشيخ التبريزي صاحب الأوثق التزم ماذا؟ بعدم وجود المثال. لماذا؟ لأن هذا المثال أخذ فيه الظن موضوعا لحكم ظاهري أم لحكم واقعي، بمعنى أنه لو انكشف في الوقت عدم وجود الضرر، دققوا، لو انكشف في الوقت عدم وجود الضرر فهل أن المكلف ملزم بالغسل أو الوضوء أو ليس ملزما، بل يصح له الاكتفاء بالتيمم؟ إن بنينا على أنه لا يصح الاكتفاء بالتيمم، إذن ماذا؟ لا يصح أن يكون ذلك مثالا. لماذا؟ للظن الموضوعي الطريقي، وإنما هو ظن موضوعي طريقي للحكم الظاهر، ولا كلام لنا فيه. الكلام هو الكلام بالنسبة إلى القطع، عفوا بالنسبة إلى الظن الموضوعي الصفتي. فالسيد المجدد الشيرازي عندما يمثل بالصلاة بالظن بالقبلة في اليوم الغائم، بينما المحقق النائلي ينكر وجود المثال رغم أنه تلميذ المجدد الشيرازي. نسأل المجدد الشيرازي هذا السؤال بأنه لو انكشف خطأ الظن وأن المكلف قد صلى لغير القبلة، انكشف ذلك في الوقت، فهل أن المكلف مكلف بإعادة الصلاة حينئذ إلى جهة القبلة الواقعية أم لا؟ فإن كان مكلفا علم أنه لم يؤخذ موضوعا لحكم واقعي الذي هو محل الكلام، وإنما أخذ موضوعا لحكم ظاهري. وعلى ذلك فإن هذا الاختلاف بينهم نكتته هي هذا، ومحاكمة الرأيين بالالتفات إلى هذه النكتة المغفول عنها في هذا الباب. صار واضحا؟ هذا تمام الكلام حول المطلب الأول، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى حول بقية المطالب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله، وأنتم إن شاء الله.